الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا والحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسرنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وتوكلوا على الله ان كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اورد رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد. إن المؤلف رحمه الله تعالى إنما أراد بهذا الكتاب بيان التوحيد وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك. وبما أن التوكل عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، فصرفها لله توحيد، وصرف غير الله الشرك. هذا هو نسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن العبادة، أن التوكل عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، فصرفها لله توحيد، وصروا على غير الله سبحانه وتعالى شرك. والتوكل هو تفويض الأمر، والأمور إنما تفوض إلى الله سبحانه وتعالى. التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، لأنه عبادة، والعبادات جميعا سواء القلبية أو الظاهرة عمل الجوارح لابد أن تصرف لله سبحانه وتعالى، وأن تكون خالصا
وذلك على قول الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص. قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما التوكل على أهل القبور والأصنام والأوثان وما يتعلق بذلك من أشارف وحجر وعلى السحرة وعلى الكهنة وعلى الرمالين والدجالين، كل ذلك شرك، لأنهم لا يجلبون خيرا ولا يدفعون ضرا. الله سبحانه وتعالى من يتوكل عليه ويفوض الأمر إليه فهو حسبه وكافيه. ومن توكل على غيره وكله وتركه إلى من توكل عليه وفوض أمره إليه، كما أنه ينبغي للمؤمن مع التوكل على الله سبحانه وتعالى يبذل السبب الذي يتوصل به إلى مطلوبه، ومع بذل السبب لا بد من التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، توكلا بدون بذل سبب. أنا متوكل على الله لأن الله فكتب لي فسيأتيني فأنا متوكل عليه، نقول لا، لا بد من بذل السبب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، والأسباب المشروعة. وأما الوكالة إلى الغير، توكيل الغير في القيام بالمهام فهذا لا بأس به، لكن لا يتكل عليه، وإنما ذلك سبب وأما التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله سبحانه وتعالى تيسير أمره وإنزال مهمته ويوكل غيره في الترافع عنه أو القيام بعمل يريده، هذا لا سبيل، لكن لا يتكل على ذلك الموكل، وإنما أيضا يتكل على الله سبحانه وتعالى. الله
قال المصنف عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله في فتح المجيد قال ابو السعدان وقال توكل بالامر اضمن القيام به يقال توكل بالامر اضمن القيام به ووكلت امري الى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه انتهى. وعاد المصنف بهذه الترجمة للآية بيان أن التوكل غريبة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحق.
المعمول هو الجر والمجرور، وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله الجر والمجرور هو المعمول، هو الذي قدم كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قدم الضمير وهو المعمول، وهذا يفيد الحصر أنه لا توكل إلا على الله.
فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكل لا على غيره. فهو من جمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كلمة سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. فهو من أعظم المنازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يكفر مال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية. وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآية الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب
لأنه من أعمال القلب كالإنابة والخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل كل هذه أعمال قلبية لا يكون ظاهرا إنما يكون خفيا لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان دل على اكتفاء الإيمان عند اكتفائه. وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل
بل صحة الإسلام وإن التوكل شرطا في صحة وإلا لكان منقوضا لأنه إذا توكل على غير الله كان شرطا.
فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى. وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية.
لأنه شيء أساسي التوكل فربط بين كل هذه الأمور وجمع بينها مع التوكل.
فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام وما رجع أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح قلت لكن التوكل على غير الله اسماء أحدهما
إيش
على غير الله.
شوف بعد
على
قال الشارح
قال الشارح الشارح قلت لكن التوكل على غير الله اسماء
لا على الله
في الحاشية قد تكون من جميع النسخ
والعبارة
من الشرح
عند غيره. طيب دقيقة خلنا نشوف القسم نشوف القسم لكن
التوكل على غير الله
اسمه
أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبه من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب القهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أو دفعة ونحو ذلك فهو نوع شرك أكبر.
إذا التوكل على غيره صحيح الإدارة توكل على غير الله اسمه توكل على غير الله اسمه نعم تضاف غيره قبل الله نعم عبارة اسمه.
والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه لكن ليسه أن يعتمد عليه في حصولنا وفهم ما وكله عليه بل توكل على الله في
يعني أنك توكل الإنسان وترافع لك أو يعملك عمل قد لا تستطيع أو تضع دونه لكن يكون مع ذلك التوكيل هو في أداء العمل يكون سببا لكن التوكل على الله سبحانه وتعالى في ذلك لا تتكل عليه وإنما توكله في القيام بهذه المهمة. نعم.
لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه بل يتوكل على الله في تجري أمره الذي يطلبه بنفسه أو غيره وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها بل يعتمد على المصير.
سؤال يقول إذا توكلت على الله وبذلت السبب ولم أنتبه السبب فهل سببه خلل في توكله ليس الخلل في السبب وإنما في أمور الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك وهذا في علم الله السابق الأول والأمر الثاني أن يكون هناك حائل بين وقوعه وعدم الوقوع وهو كما جاء في الأحاديث مطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له فهناك مانع الأمر الأول إما أن يكون لم يقدره الله سبحانه وتعالى وهذا في الكتاب الأول والأمر الثاني أن يكون هناك مانع للإجابة والله
وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب
أيضا من الموانع اللي أقصد يعني هناك مانع أيضا يكون قد يكون السبب غير مشروع قد يكون السبب من الموانع يكون السبب غير مشروع كل مانع يعني يكون عام في كل شيء وقد يكون المانع في الذات نفسه ذات الشخص نفسه وقد يكون المانع سبب نفسه قد يكون السبب غير مشروع
يظن ثانية
الثالث هو المانع يعني هو المانع من الموانع في الشخص نفسه كما جاء في الرجل أشعث أطرق بيديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه شراب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له هذا من الموانع كذلك أيضا من الموانع أن يكون عدم مشروعية السبب السبب ليس بمشروع فهذا مانع من الإجابة الأسباب الغير مشروعة يعني كثيرة أن يكون مثلا يذهب مثلا للراقي أو خلافه وإنما يتكل عليه يجعله سبب وهو متكل عليه هذا ليس سبب مشروع وإنما يذهب إليه المعالجة لكنه يتكل على الله سبحانه وتعالى
وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
هذا فيه في هذه الآية أيضا دلالة أن الإيمان يزيد وينقص الإيمان يزيد وكل شيء يزيد يدخله النص أيضا وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد الكلام بخلاف أهل الإرجاء والمعتزلة من سار على نهجهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن الآن هناك فرق متساوية أهل السنة أهل السنة والجماعة أنصار السنة لكن تطلع على منهج السلف أيضا تحرز يكون فيه تحرز
هل يقول أن الشخص قال يقول سمعت من بعض الأشخاص الذين يقولون أن من قال هذا كلام وهذا إخواني وهذا كبيري يستشار من الستاب
يحفظ
نعم أرضي وهو كان يعلق على هذا الشخص قال هذا غفلة في فهم الشخص أو فهم
هذا ما هي غفلة هذا ما غفلة هذا ولا غفلة ولا مستقيم ثاني هذا خبيث يريدها كلها واحد الله فرق بين فرق في الجنة وفرق في السعير هذا مؤمن وهذا كافر هذا منافق كيف هذا
حتى السؤال كان له شخص من أهل مجد يقول هذا
وإن كان من أهل مجد هل أهل مجد يعني معصومين دونك دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب ما حمله عليها وإنما وجد من كان فيها يعبدون غير الله ويدعون غير الله يجد ولا غلب الكتاب يعني لدعوته ويقول مثلا يعني كما يتحدث أهل أن أهل الجنوب الآن في شرك يقول دون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما حمله على عملها الشرك الذي كان واقعا بينهم فقال الشيخ صالح أبو الله وزير الشؤون الإسلامية يقول وأنا خارج من بيتي فإذا دم على عتبة أحد بيوت الجديدة سمعته بغل قال لما هذا؟ قال هذا خوفا من جن قلت وفي نجد يقول قلت وفي نجد في بلد التوحيد هي بلد التوحيد لا بس لكن قبل التوحيد كان شركة نمر بالرسالة وإنما هؤلاء يعني ناس جهال نعم حيا الله الشيخ كيف حالك كما قلت لك هذا جاهل فقط عنده علم ولكنه خبيث عنده علم ولكنه خبيث وعند دين الله واحد
قال قرب من بلاد الشيعة قرب من بلاد الشيعة
لكنه هلك مع الشيعة وما قرب هلك مع الشيعة مشى مع حسن الصفار ومن نهانه وحسن الصفار عنده إجازة من هذا بدر من الحوثي تلقى تعليمه عليه وأعطاه إجازة هذا الشيء الرادو وكانت موجودة على في موقعه لكن عندما حصلت تلك الأحداث في اليمن رفعوها لأنها مثبوتة وجاهزة يعني موجودة والرجل يعني ما هو صغير الرجل الآن قارب 90 لا هذا الحوثي قارب 90 أما ابنه فقد مات منه في بداية المعارك حسين وكان يدرس في السودان الدكتورة ولكنه بعد أن طلبت بنهج وقطع الأوراق ثم ذهب قال لا وجه دكتورة وذهب إلى تلك الدعوات الخبيثة وذهب إلى إيران وإلى آخره ولكنه قتل في أول مواجهة مع الدولة لكن بقي البر الشايب الآن يعني عمره يقرب من 90 كده باقي على ظهره فهو مجيب من حسن الصفار عنده إجازة منه كان يتمدح بها وضعها على موقع عند الأحداث وهؤلاء الآن لعلمك وهو وصي حزب الله أنا نائب لهم حزب الله المتزعم والخميني والذي وضع حسن نصر الله وأوصاه وصيته موجودة مكتوبة منتشرة تلك الوصية وقال لها الخميني لأنه يكون وصيه ويجمع الأموال ويجند الناس وخاصة وأيضا وضع هذا الصفار لمحاربة كما يقولون الوهابية الكفرة فيه يكون الوهابية الكفرة في دولة في الحجاز. وهو لا يتعاون مع هذا السفر ويتصورون معه ويركبون معه ويجلسون معه ويجتمعون به ولا يفتح المجال له في الجرائد يكتب حتى السفر له عمود عمود في جريدة العقاب او ما ادري ايش الجرائد الشيخ هو
سبحان الله. يقول كل المشايخ يقول الصافيين ويسلمون عليه الا الشيخ عبد الشيخ صاحب الفرقان
من هو الصفار هذا كتاب المفروض كل طالب علم يعني يقتنيه ويفهمه. ماذا تعرف عن حزب الله؟ كتاب لعلي صادق علي الصادق او المهم علي الصادق ماذا تعرف عن حزب الله؟ ويقرأه يفهم ماجد ومغزل ماذا تعرف عن حزب الله؟ او هذا الان من الناس القاسى حوله هذا الرافض كل المجال اللي تحت انما سببها هؤلاء.
وقوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم.
هذا سؤال كيف اعرف اني متعلق بالسبب وهو قلب الانسان اعرفه اي ما يعرف قلبه انا اعرف قلبي اني متعلق بهذا وليس متعلق اما غيري انا ما اعرف انه تعلق او لم يتعلق هو قلبي بنفسه فكل قلب كل واحد وقلبه معروف هو دليل هو دليله عليه عمل فالانسان يعرف من قلبه
سبب
مشروع لان 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 التمر لا يتفاقم الا اذا هزت الاجزاء وتحركت الثمره تفاقم هذا سبب فزي إليك يتصرف. نعم.
وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم
يعني إذا خشوا وخافوا ذكروا بالله أو تذكروا تخشع قلوبهم وتخاف وترجو هؤلاء هم المؤمنون. نعم.
وإذا
تليت
عليه آياته
زادتهم إيمانا وعلى ربهم توكلوا. أيضا فيه زيادة الإيمان وهؤلاء وهذا واستمر أنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى.
قال
ابن
عباس في الآية المنافقون لا يدخل في قلوب شيء من ذكر الله عند أداء الفرائض ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إلى قبر ولا يؤدون زكاة أموالهم فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضهم رواه كثير وابن أبي حاتم. قال ابن الدين الذين
وبدلوا القلب من الله سبحانه وتعالى
فوجد القلب من الله سلف القيام بفعل ما امر به وترك ما نهى. قال لي الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد ان يظلم او قال يهجم بمعصيه فيقال له اتق الله فيجل قلبه
يعني أنه إذا ذكر أو ذكر هم الذين يعتوج قلوبهم يخافون ويخشون المؤمنون لأنه تذكره بالله سبحانه وتعالى وتقول يا فلان اتق الله فتحس فيه يعني رعدة خوفا من الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك عمل الذي هو معصية فيكون قلبه وجلا خائفا مشفقا خاشعا ذليلا حقيرا منكسرا ضايعا. نعم.
قال ابن ابي شيبه وابن حديث قال واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا استدل الصحابه والتابعون ومن تبعهم من اهل السنه بهذه الايه ونظائرها على زياده الايمان والنقصان. قال عمير بن الخبيب
قال استدل
فدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان.
وعليهم السلام الصحابة والتابعون ومن بعدهم ومن صار العجيب من أهل السنة هؤلاء السلام سلمون الذين ماتوا قبلنا عن الذين سبقونا. يعني أن ما سلف يعني أنها حزب من الأحزاب، وإنما من سبقنا سلفونا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ما سلف لك أنا، يعني أنا قبلك فنعم سلف قبلك، فنعم سلفنا الرسول والصحابة والتابعين أولادهم ومن كان على ذلك المنهج، فنحن نسير خلف سلفنا رضوان الله عليه، فنحن سلفيون يعني على السلف ليس منهج يعني جديد ولا ولا جماعة. هذه طريقة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم من سعى على ذلك المنهج، ونحن معهم سيرون وخلفهم نقتدي. هذا
قال
عمير
بن
حبيب
صحابي رضي الله عنه إن الإيمان يزيد ويقص، فقيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا وحصينا فذلك زيادة، وإذا أقلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصان. رواه مسلم. وقال مجاهد الإيمان يزيد ويقص وهو قول معلن. رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو علي
وأبو حميدة أبو عبيد أبو عبيد القاسم بن سلمان أبو عبيد
وأبو عبيد وغيره.
أيوة شيخ أيوة شيخ إن شاء الله إن شاء الله أبشر يا شيخ المطر أصفر إن شاء الله إن شاء الله.
أبو عبيد
لا أبو عبيد أبو عبيد لا أبو عبيد
نعم.
ذكى عبيد بن عمرو السلمي غير نعم. ذكى عبيد بن عمرو السلمي
هذا
القاسم السلمي أبو عبيد القاسم السلمي.
قوله وعلى ربهم يتوكلون أن يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف بالملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، قام الصلاة وحاف عليها وأدى الزكاة كما أمر الله، استلزم ذلك العمل بما عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى إن فلا تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقوله يا أيها النبي حقك الله ومن اتبعك من
الأعمال ظاهر الأعمال لا أيضا ثم وثمرتها أن يكف عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا أثر أن يكف عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويزداد في عمل الطاعة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم يعني تنهى عن مثل ذلك فهناك فيه خلل وفيه تقصير، وإن كان ذلك متعلق بالقلب أو متعلق بالعمل. نعم.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين،
يعني حسبك الله يعني كافر وأيضا كافر المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني أن الله سبحانه وتعالى هو حسبك يعني كفيك وكافي أيضا المؤمنين. هذا الصحيح في هذه الآية. نعم.
قال ابن القيم
لا على غير من قال حسبك الله وحسبك المؤمنين أيضا، لا وإنما يعني حسبك الله يعني كافيك الله وأيضا وحسب المؤمنين أيضا وكافيك. هذا السبب في هذه الآية.
قال ابن القيم
أي
الله وحده لا شريك له، وقوله
تعالى
وإذا ذكرنا وحسينا فذلك فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا خيار من الإسلام بقيمهم. وقيل لنا حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم وهذا أخر محض لا يجوز حمد الآية عليه، فإن الحسب والكفاية والكفاية لله وحده.
لا يكون المؤمن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الكافي هو الله سبحانه وتعالى، فهو كافي وكافي أيضا المؤمنين من اتبع. هذا معنى الآية. نعم.
قال ابن القيم وهذا خطأ النحو، لا يجوز حفظ الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده، التوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التأييد من عباده حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جعلوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذا عندما غزا الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الثانية غزوة بدر، ثم قتل من قتل من المشركين صناديد الكفار قريش، ثم رجعوا حملتهم الحمية أبو سفيان وصار على نهجه لأنهم يأخذوا بثارهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعوا وخرجوا لهم. فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم من لم يخرج في بدر وفاته مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم حب أن يشارك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يلا اخرج نخرج نقاتل في أحد. وإن كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تخرج، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع من خرج، وخرج معه وبقي الجماعة، ثم عاد ورجع وتركهم وخذلهم. فهم قالوا عندما قالوا الناس جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال إبراهيم عندما ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، عندما ذهب إلى هؤلاء الذين يعبدون الأوثان والأصنام وكان أبوه يبيعها ويأكل منها، فعند موضعه في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله كفاه. وقال النار كبرت مسلما على إبراهيم، الله كافي.
ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، نظير هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل فجعل الإيتاء لله والرسول، جعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله بل جعل خالف حقه، بل جعله خالف حقه كما قال إن إلى الله راجعون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال وإلى ربي تقرب. فالرغبة والتوكل والعبادة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والثرى والحلف لا يحول
الحلف
لا يحول إلا هو سبحانه وتعالى.
الإنسان لا يحلف إلا بالله، قال حالما فليحلف بالله، والحلف هو تعظيم المحلوف والله حقا عظيم.
وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من
وكله وكله الله وكله.
وكله الله إلى من التفت إليه كما في الحديث من تعلق شيئا
وكل إليه. وكان هذا الحديث في إسناده باصي، هذا خرجه النسائي. لكن
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم أي كافي، ومن كان الله كافي وواقيها مقمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحد والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به المراد منه فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إلى أن وفي الحقيقة في حقيقة الإنسان وإضرار بنفسه وبين الضر الذي يتشفى به منه. قال رقم ثلاث: جعل الله لكل عمل جزءا من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفسه كفايته.
هذا جزاء التوكل على الله الكفاية، نفس الكفاية.
فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قالت الأعمال، بل جعل
قال في الأعمال من صام رمضان وقام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، من توضأ نحوه بهذا وصلى ركعتين غفر له، أقل عليه ما بقلبه غفر له ما تقدم، وإلى آخره مما رتب عليه الصلاة إلى الصلاة غفر بينهما. أما هذا فجعل جزاؤه الكفاية.
ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قالت الأعمال، جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه
سبحانه
وحقه ورافيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والارض ومن فيهن لجعله مخرجا وكفاه وعطاه.
اول ما يتوكل الله يجعل ينفقه من حيث يستجب، وما يجعل له ايش؟
جعل له الله
لا الذي يتوقع من تغمتر يرزقه من هذه المقصد. مخرجه يرزقه من هذه المقصد و ويجعل له من أبريه يسرى إلى آخر.
وفي أثر رواه أحمد بن زر عن رمز بن منبه قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه بالذكي: إنه من اعتقر به فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن، فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتقر به فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأقصف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء، ثم أكله إلى نفسه، أتى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي تنطق به منه.
سبحان كثير بعد كثير صفحة وحاجة بسيطة نترك هذا الزاجة
وفي الآية دليل على قول التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المكر ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشر، فيمتنع أن يكون وجود الشر كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوقت المناسب له. فعلم أن
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما يتوكل على الله يجعل له ويرقه من حيث لا يحتسب، يعني يجعل له مخرج مما حاك به او نعم. شيء عظيم ما هو، واصلا الرسول يتوكل على الله، هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يدبر اموره، فان فوض الامور الى الله سبحانه وتعالى.
لانه تعالى رتب الحكم على الوقت المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حقا له. فيه تهديم على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه
القيام بالأسباب مع التوكل سبب بدون توكل ما ينفع، سبب بدون توكل ما ينفع، والتوكل بدون سبب أيضا ما ينفع. إذا لابد من بذل السبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
وفيه تمرين على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مشوبا بنوع من التوكل. فلا يجب العبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا بل يجعل توكله بل يجعل توكله في جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها ذكره ابن القيم بمعنى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا لو إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي. قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه قال تعالى أليس الله كافٍ عبدا. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ومخصوص نعمة محذور تقديره هو. قال ابن القيم هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه وهو الذي يؤمن خلقه ويجير المستجير فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكل يده إليه تولاه وحفظه وحرسه وصنه ومن خافه والتقاه أما ما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأحسنين.
كفاه الله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
قوله قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا لك إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكفرة عليهم
لأنهم عندما رجعوا وكانوا مسخرين وفيهم جراحة فعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان يجمع لهم أساس يكروا مرة أخرى ليبيدهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وهم في ذلك الراحة فعندما علم هؤلاء الكفار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقالوا ما خرج إلا معهم قوة فرحبوا أين أين
خرج إلى
حمراء الأسد.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة لمن معه ومر به رجل من عبد قيل فقال أين تريدون؟ قال نريد المدينة قال فهل أنتم مبلغون محمدا عن رسالة؟ قالوا نعم قال فإذا رأيتموه فأخبروه أن قد جمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأذن بقيتهم
لأنهم قتلوا في أحد كثير قتلوا في أحد كثير بعد أن خالف الرماة وفعل بهم ما فعل فقالوا يعني ضعف فقالوا شو نرجع نبيدهم عبادة واحدة مرة واحدة فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من معه نعم.
فمر الرسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان قال حسبنا الله ونعم الوكيل ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها قول خليلين عليهما السلام في الشدائد وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقول حسبنا الله ونعم الوكيل
كل إنسان حسبنا الله ونعم الوكيل
فيه من ذلك أن التوكل من الفرائض أنه من شروط الإيمان الثانية أنه من شروط الإيمان الثالثة تفسير آية الأنفال الرابعة تفسير الآية في آخرها الخامسة تفسير آية الصلاة السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد
صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا من هديك وعافنا من عافيتك اللهم اغفر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اهدنا واهدنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع ما في المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم.
يأتي بعض المناهي
التحقيقية
النهي عن قول انا متوكل
واحد معك
انا
متوكل
على الله ثم
عليك الاستفاده هذه لا هو يعني اللفظه انا متوكل
على
الله وعليك
لا خلوها
نعم هذه يعني فيها احتمال لكن الإنسان يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وهو باب التفويض. يعني كل كلمة فيها شبهة وفيها يستبدله ما هو الله حسبنا الله ونعم الوكيل.
ما هو أحسن
إيش؟
لما تكلم
الحمد لله
أن
يتبع
العمل
توقع
الله
في إنجاز
هذا العمل
مرتبط في إنجاز هذا العمل. أنا متوكل عليك في إنجاز هذا الأمر لكن الأمر الأول توكل على الله سبحانه في قضاء الأمور. لكن أنت فيما يكون عندك من دربة وخبرة ولسان وكذا تقوم مقامي في المرافعات في يقضى حقوق في
الإنسان
أي فيما تقرأ له هذا لا بأس الإنسان يوكل فيما تقرأ عليه الإنسان ثم بعض العلماء يرى أن ما هناك فيها شيء زي يعني بخلاف الواو التي تقتضي المعية والمصاحبة. اي نعم. ثم يعني تقتضي يعني الترتيب بعد كذا يكون كذا يكون سبب. اي نعم يكون سبب. انا متوكل عليك انا اين بذلت السبب منك. فانت سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى ومتوكل على الله وانت اعمل هكذا يعني معك. اي
نعم.
أوردوها من المناهل الأخيرة
ما
وجدها ببكرة يعني الناس الآن توسعوا في الكلام كثير وتفنن وما إلى ذلك وأحيانا يقعون في مثل تلك الأمور والله أعلم. السلام عليكم.